استلقيني الأنوار منك أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد وصلنا إلى الباب الأخير من منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي، وهو عبارة عن تنبيه لبعض الأمور المتعلقة بالقراءة. وقبل أن نشرع في هذا الباب نقرأ كعادتنا الصفحة المنهجية في القرآن العظيم لهذه الحلقة، وهي من الصفحة 161، من الصفحة 161 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك من سورة الأعراف ومن الآية الثانية والثمانين، من الآية 82 من سورة الأعراف التي أولها: وما كان جواب قومه، وما كان جواب قومه. نستعين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. سبحانه وتعالى. هذه الصفحة يعني سهلة نسبيا، لكن فيها سبحان الله ملاحظة تتكرر كثيرا، هي مجاورة الحرف المرقق للحرف المفخم. يعني لما يأتي حرف مرقق وبعده حرف مفخم في الكلمة نفسها يتجاوران في النطق، لا بد لقارئ القرآن من بيان المرقق لوحده والمفخم لوحده، بحيث لا يتفخم المرقق بسبب مجاورته للمفخم، ولا يقل تفخيم المفخم بسبب مجاورته للمرقق. هذا الأمر لا بد منه، وكان علماؤنا القدامى يسمونه تخليص الحروف. تخليص الحروف يعني تخليص هذا من ذاك. من جملة ذلك ما مر معنا في الآية الأولى التي قرأناها، الآية 82، أخرجوهم، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم. أخرجوهم، أخ نرقق الهمزة ونفخم الخاء لأن الهمزة مرققة والخاء مفخمة، فلا نقول أخرجوهم، أخ الهمزة لا تفخم البتة. إنهم أناس يتطهرون، يتط أيضا هنا التقى في النطق تاء وهي مرققة وطاء وهي مفخمة، فلا بد من بيانهما، يتط يتط، ولا نقول يتطهرون. نسمع من بعض إخواننا يتطهرون كأنه صور النطق بطائين، وهذا لا يصح. أيضا في الآية 85، أخاهم شعيبا، أخا أيضا نرقق الهمزة ونفخم الغين. في الآية 85 أيضا نفسها، خير ذلكم خير لكم، الخاء مفخمة بعدها ياء مرققة، خي ثم بعد الياء المرققة راء مفخمة، عرو خير، فنفخم الخاء نرقق الياء نفخم الراء. لابد هكذا التجويد، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من المخرج والصفة، هذا هو التجويد. عندنا في الآية 86، ولا تقعدوا، تقعدوا هنا القاف ساكنة مقلقلة، قبلها مفتوح وبعدها عو عين مضمومة، فإن لم ننتبه قد الفم يستسهل أن يضم القاف قليلا فيقول ولا تقعدوا، انظروا هذا الخطأ، ولا تقعدوا، تقو، طب ليش تضم هذا قو، ما أنت تقول تقو، القاف ساكنة مقلقلة، الصواب هكذا، ولا تقعدوا، تقعدوا، فضم الشفتين يبدأ من حرف العين لا من حرف القاف. أيضا وتصدوا، وتصو، التاء مرققة الصاد مفخمة، فلا نقول وتصدون طا وتصدون، بل وتصدون نرقق التاء ونفخم الصاد. إذ كنتم قليلا فكثركم، في بعض البيئات العربية يعني ومنها بلاد الشام التي أنا منها، نبدل في العامية الثاء سينا، فممكن واحد يقول إذ كنتم قليلا فكسركم، كسركم صارت يعني من التكسير، الله لا يكسرنا بالسين، ويكسرنا نحن المسلمين بالساء، كسركم يعني جعلكم كثر، أما كسركم يعني من التكسير، فلينتبه إلى هذا، سمعتها مرارا من بعض إخواننا، فهي لابد أن نقول فكثركم، كثركم، فنأتي بالساء ثاء ولا نقلبها سينا كما في العامية. وانظروا أيضا، وانظروا كيف كان في الآية 86، وانظروا نرقق الواو نفخم النون المخفى، وانظروا ولا نقول وانظروا، و العرب لا تفخم الواو البتة. كذلك كلمة المفسدين في الآية 86، كيف كان عاقبة المفسدين، مفسدين، لابد من أعطاء الفاء حقها من الرخاوة من الزمن وضوحا، لأنها ضعيفة، الفاء ضعيفة وجاورت السين، والسين فيها صفير، الصفير من صفات القوة، فممكن السين تطغى من حيث الصوت على الفاء، مفسدين، فتخرج الفاء ضعيفة، فلابد من إعطائها حقها من الوضوح والرخاوة. المفسدين ببيان كامل صفاتها. أيضا الآية 87، فاصبروا، نرقق الفاء ونفخم الصاد، فاصبروا، ولا نقول فاصبروا فا، العرب لا تفخم الفاء أبدا لأنها حرف مستفيل. نعم، أظن هذه هي أهم الملاحظات على هذه الصفحة، وإن شاء الله في القسم الأخير من البرنامج نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل، فأهلا وسهلا بكم في ذلك الوقت. هذا ما يتعلق بتلاوتنا لهذه الصفحة المنهجية للحلقة اليوم، وأما المادة العلمية فكما ذكرت في مطلع الحلقة هي من الباب الأخير من منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي رحمه الله. هذه المنظومة التي عشنا معها يعني من أولها إلى البيت الثاني والثمانين بعد المئة، نحن صرنا شرحنا 182 بيت من أبيات منظومة المفيد، ونحن الآن على أول الباب الأخير منها وعنوانه تنبيه. قال الإمام الطيبي رحمه الله في هذا الباب: والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في أحرف، نعيد، والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في أحرف، فبهما للكل فقرأنا بالحتم فيما لك لا تأمنا، وشعبة أشم في لدني لدى كهف وعنه الروم فيه وردا. ما معنى هذا الكلام؟ يبين إمامنا الطيبي رحمه الله أننا في الباب الذي قبل هذا الباب وهو باب أحكام الوقف تكلم رحمه الله عن الروم وعن الإشمام، وقلت بأنهما حكمان تكميليان في القراءة عند الوقف، وذكرنا الطيبي بأننا ذكرنا أن الروم والإشمام يدخلان على الكلمة الموقوف عليها إن كان الحرف الأخير مضموما، وأن الروم وحده يدخل على الحرف الأخير من الكلمة الموقوف عليها إن كانت حركته الكسرة. فقال رحمه الله يبين لنا هناك بعض الأشياء ورد فيها الروم والإشمام ليس في الوقف فقط، فقال والروم والإشمام في الوصل، إذن ذاك الذي تحدثنا عنه كان في الوقف، وفي غير الأخير يعني في غير الحرف الأخير. نحن لما كنا نتكلم في باب الوقف كنا نتكلم عن الحرف الأخير الحرف الموقوف عليه، فقال هناك روم وإشمام قد ورد في كلمات مخصوصة ليس في الوقف وليس في الحرف الأخير يعني في الوصل أيضا. قال استعملا في أحرفي، أحرف يعني أحرف قليلة، واستعمل كلمة أحرف على وزن أفعل، لأن وزن أفعل أيها الإخوة يسميه علماء الصرف جمع قلة، عندنا في علم الصرف شيء اسمه مثلا حرف، ما جمع حرف؟ إن كانت كثيرة نقول حروف، حرف حروف، وإن كانت قليلة نقول أحرف، يعني مثلا نقول حروف اللغة العربية 29 حرفا، ونقول أحرف القلقلة قطب جد، أحرف على وزن أفعل لأن أفعل جمع قلة، يعني خمس قطب جد خمس حروف، خمس حروف من 29 حرف قليل، فلذلك هي جمع قلة. فقال والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في أحرفي، ثم قال فبهما أي بالروم والإشمام للكل أي لكل القراء فقرأنا بالحتم يعني حتما لكل القراء في ما لك لا تأمنا، ما لك لا تأمنا. طبعا هنا قوله للكل لعله كان يتكلم عن القراءات السبع، لكن إن وسعنا الدائرة وتكلمنا عن القراءات العشر فإن إحدى القراءات التي الثلاث فوق السبع وهي قراءة أبي جعفر، أبو جعفر روى تأمنا بدون لا روم ولا إشمام، أبو جعفر يقول ما لك لا تأمنا على يوسف، هو يبدل الهمز الساكنة فيقول ما لك لا تأمنا على، هكذا تأمنا لا روم ولا إشمام، ما عدا أبو جعفر يزيد بن القعقاع من القراء العشر التسعة الباقون كلهم إذا وصلوا إلى كلمة تأمنا في سورة يوسف إما أن يقرؤوها بالروم أو يقرؤوها بالإشمام. وطبعا لما نقول تأمنا هذا تأمنا على يوسف، ألاحظتم أن الروم والإشمام لم يأتيا في الوقف بل جاء أيضا في الوصل، وجاء في وسط الكلمة تأمنا وليس في الحرف الأخير منها. ما قلته لكم نستطيع أن نرى على بعض اللوحات التعليمية لهذه الحلقة، فنرى على هذا عنوان الباب تنبيه في البيت 83 بعد 100، قال إمامنا الطيبي: والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في أحرفي. نقرأ البيت مرة ثانية قراءة شعرية: والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في أحرفي. نرى على اللوحة ما تقدم ذكره من أحكام الروم والإشمام عند القراء كان محصورا في أمرين: أولا حالة الوقف، وثانيا الحرف الأخير من الكلمة. إلا أنه قد ورد الروم والإشمام عند القراء في غير هذين، يعني في غير الوقف وفي غير الحرف الأخير من الكلمة، وذلك في حالة الوصل وفي غير الحرف الأخير من الكلمة. نعم، قال الطيبي رحمه الله في البيت 84 بعد 100: فبهما، هذا ضمير التثنية في فبهما عائد للروم والإشمام، يعني فبالروم والإشمام للكل أي لكل القراء، وقلت لكم كلهم إن كانوا السبعة صحيح، وإن كانوا القراء العشر لا، أبو جعفر ما يفعل ذلك، بل يبقى تسع قراء من العشرة هم الذين يفعلون ذلك. فبهما للكل فقرأنا بالحتم فيما لك لا تأمنا. حكم تأمنا في سورة يوسف، هذه نحتاج إلى شيء من الشرح. عندنا أيها الإخوة في سورة يوسف فعل مضارع وهو تأمن وأنت تأمن، فعل مضارع للمخاطب تأمن، ليس قبله أداة نصب ولا أداة جزم، أداة النصب تنصب المضارع، أداة جزم تجزم المضارع بالسكون، فهذا الفعل لا قبله ناصب ولا قبله جازم، وأما لا التي قبله فهي نافية، ما لك لا نافية ليست ناهية، لا النافية لا تفعل شيئا في الأفعال، لا الناهية هي التي تجزم الفعل المضارع، هذه ليست نافية، ليست يعني ناهية عفوا، ليست ناهية، ليست للجزم، وإنما تنفي. ما لك لا تأمن، تأمن فعل مضارع مرفوع، ثم تأمن دخل عليه نا التي هي ضمير للمفعول به، تأمن أنت نا، تأمن أنت، أنت الفاعل، نا نحن المفعول به. ما لك لا تأمننا، هكذا أصلها تأمننا، تأمننا، لكن ما جاءت هذه الكلمة هكذا، جاءت كما ذكرت لكم إما بالروم أو بالإشمام. ما معنى هذا؟ تأمن فعل مضارع آخره نون مضمومة وقبله ميم مفتوحة، تأمننا، تأمننا، فالتقى في النطق ثلاث حروف غنة: الميم والنون والنون الثانية، ميم ونون ونون ثانية، ثلاث أحرف غنة متتالية، تأمننا، ففيها شيء من الثقل، جربوها هكذا، تأمننا، تأمننا، ثقيلة، فلذلك خففت بتسكين الحرف الأوسط. الموضوع بحاجة إلى مزيد من الشرح وعندنا فاصل، سنأخذ فاصلا ونعود لنكمل في هذا الموضوع. حياكم الله أيها الإخوة، قبل الفاصل كنا نتكلم عن أصل كلمة تأمننا التي جاءت في سورة يوسف لما قال إخوة يوسف لأبيهم: ما لك لا تأمنا على يوسف. تأمنا هذه ذكرت قبل الفاصل أنها أصلها فعل مضارع مرفوع تأمن والفاعل أنت، ودخلت عليها نا التي هي مفعول به تأمننا، فقلت بأنه استثقل توالي ثلاث أحرف غنة متتالية متحركة متوالية، تأمننا، تأمننا، فسكن الحرف الأوسط فصارت تأمن، تأمن، تأمننا. النون هذه لما سكنت للتخفيف ليس للجزم، يعني هذا ملحظ ضروري ننتبه له، لم تسكن هذه النون الوسطى للجزم، وإنما سكنت للتخفيف، ثم أدغمت هذه النون في النون التي بعدها فصارتا نونا واحدة مشددة. لكن لما كان تسكين هذه النون التي الوسطى ليس تسكينا إعرابيا، وإنما تسكينا للتخفيف، للتخفيف من توالي أحرف الغنة المتحركة المتتالية، فبين ذلك بضم الشفتين، يعني بقيت من ضمة تأمننا صورتها فقط، صورتها بضم الشفتين من غير صوت. وطبعا لما أدغمنا النون هذه في النون الأخيرة صار عندي نون مشددة، ونحن نعلم بأن النون المشددة في تلاوة القرآن العظيم لا بد فيها من تطويل غنتها. قال إمامنا الجزري رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. فهنا النون صارت مشددة فلا بد من تطويل غنتها. فلذلك هذه الكلمة رويت لنا عن كل القراء إلا أبا جعفر، 9 قراء من القراء 10 ومنهم عاصم شيخ حفص، رويت لنا بإحدى كيفيتين، يعني تقرأ بإحدى كيفيتين، إما بالإشمام وهو ضم الشفتين من غير صوت عند النون الأولى من النون المشددة. أعيد: ضم الشفتين من غير صوت عند النون الأولى من النون المشددة، هكذا: ما لك لا تأمنا على يوسف. أعيد: ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني لحن الآن نقطعها: ما لك لا تأمن، هذا مقطع تأمن، المقطع الثاني نضم الشفتين ونأتي بالغنة الممطوطة في النون الأولى المدغمة، شفتان مضمومتان لا أثر لضمهما في الصوت، ونبقيهما مضمومتين أثناء هذه الغنة الممطوطة تأمن، ثم نقول نا، نا هي النا الأخيرة، نا ليس فيها إشمام طبعا لأنها نون مفتوحة متحركة. أعيدها: ما لك لا تأمنا على يوسف، مرة ثانية: ما لك لا تأمنا على يوسف. كثيرا ما يسأل إخواننا: هل يعني مجرد ما ننطق النون الأولى على طول نضم؟ لا، في بينهم يعني خلينا نقول واحد اثنين، واحد اثنين، يعني تأمن ومباشرة بعد منها هكذا تأمن تأمن، نبقي الشفتين مضمومتين للآخر، بعض إخواننا يفعلون هكذا تأمن، نعيد تأمن. أرجو من السيد المخرج أن يبقي الكاميرا علي لأن الموضوع دقيق جدا. ما لك لا تأمن تأمن، فمجرد أن نقول تأمن على طول نضم الشفتين، ما لك لا تأمن، ونبقيهما مضمومتين طالما صوت الغنة الممطوطة موجود، فإذا انتهى ينتهي ضم الشفتين. من الأخطاء هكذا: ما لك لا تأمن، يعني يفعل هكذا ويعولك، شو عم تعمل يا أخي؟ أنا عم جيب الإشمام يا أخي، الإشمام ما هكذا، انتبهنا كيف؟ ورأيت في بعض البلاد من يأتي به في الآخر هكذا، عجائب يعني: ما لك لا تأمن، يعني أشياء استغفر الله ما أدري، مع أنه والله قراء للأسف يعني، لكن ما أتقنوها، ما أخذوها عن أهلها، وما راعوا أمرين: التلقي المباشر من الشيوخ المتقنين، ثانيا ما دونه أئمتنا في كتبهم. لما أقول أئمتنا أقصد أبو عمرو الداني، أقصد مكي القيسي، أقصد أبو بكر بن مهران، أقصد إمامنا الجزري، أقصد إمامنا الشاطبي وشراح الشاطبية، هؤلاء الأئمة العظام لابد أن ننتبه إلى ما دونوا في وصف هذه الكيفية. ما القصد من ذلك؟ يعني أن يشعر الناظر، لأنه الإشمام ما له صوت، هذا الذي فعلته ضم الشفتين ما له صوت، فلا يدري به إلا المبصر، المبصر يراه، الذي المكفوف لا يشعر به لأنه لا أثر له في السمع الإشمام. هذه كيفية. الكيفية الثانية لهذه الكلمة أن يبقى تأمننا يبقى بنونين، ولكن النون الوسطى التي سكناها في الإشمام النون الوسطى نأتي بها مختلسة. مختلسة ما هو الاختلاس؟ الاختلاس سرعة في خفض، يعني من حيث الزمن الحرف المختلس أسرع من جيرانه، من حيث قوة الصوت صوته أوطى أخفض من جيرانه. هكذا، خلي الكاميرا علي يا سيدي. ما لك لا تأمننا على يوسف، أعيد، ما لك لا تأمننا على يوسف. هي تأمننا، لكن عند النون الأولى نخفض الصوت قليلا ونسرع، وبالتالي لا إدغام. فلما لم يكن فيها إدغام للنون الأولى في الثانية ما في غنة ممطوطة. الرو ما فيه إدغام ولا فيه غنة ممطوطة، الإدغام والغنة الممطوطة في حالة الإشمام. انتبهنا؟ أعيد هذه الكلمة، إما أن تقرأ بالإشمام وكيفيته هكذا: ما لك لا تأمنا على يوسف، أو تقرأ بالروم هكذا: ما لك لا تأمننا على يوسف. تأمننا لكن نخفض ونسرع قليلا عند النون الأولى من النونين. تمام؟ هكذا تلقيت هذه الكلمة لكل القراء إلا أبا جعفر، رواها لنا تامنا. قلت لكم منذ قليل هو يبدل الهمزة الساكنة فيقول تامنا على بإدغام عادي كما نقرأ بقية النونات المشددات في القرآن العظيم. واضح أيها الإخوة؟ هذا الذي قلته نستطيع أن نراه على اللوحات التعليمية. قال إمامنا الطيبي رحمه الله: فبهما للكل فقرأنا بالحتم في ما لك لا تأمنا. حكم تأمنا في سورة يوسف أصلها تأمننا، وهي فعل مضارع مرفوع. ثانيا استثقل توالي ثلاثة أحرف غنة متحركة، وتخلص من ذلك الثقل بإحدى طريقتين. إذن الثقل من أين جاء أيها الإخوة؟ توالي ثلاثة أحرف غنة متحركة. كيف تخلص من هذا الثقل؟ بتسكين الأوسط من حروف الغنة الثلاثة. نعود إلى اللوحة. وتخلص من ذلك الثقل بإحدى طريقتين، نرى على اللوحة: أولا الروم، هذه الطريقة الأولى الروم. تأمننا، وذلك بإبقاء ضمة النون الأولى وخفض صوتها قليلا مع سرعة بالنسبة لما جاورها من الحروف. لو ضبطت كلمة تأمننا بالروم لضبطت هكذا كما ترون أمامكم على اللوحة: ميم وبعدها نون خارج الخط صغيرة عليها ضمة، ثم النون الثانية هي نوننا تأمننا، لأن الخط ليس فيه إلا سن واحدة، الخط فيه سن واحدة لنون واحدة. فإذا ضبطناها بالروم لابد أن نفعل كذلك. إذا ضبطناها بالإشمام سنرى ذلك على اللوحة: الإشمام وذلك بتسكين النون الأولى وإدغامها في الثانية مع ضم الشفتين من غير صوت. هي نؤكد عليها أيها الإخوة، ضم الشفتين من غير صوت حالة كونه مقارنا للغنة المطولة للنون الأولى. إذن يستمر ضم الشفتين طالما الغنة الأولى للنون الأولى ممطوطة موجود. نعم. نرى على اللوحة كيفية ضبط الإشمام في كلمة تأمننا. يضع علماء الضبط دائرة مطموسة الوسط أو شكل المعين قبل النون من كلمة تأمنا للدلالة على الإشمام، للدلالة على الإشمام فيها هكذا. انظروا أيها الإخوة، انظروا إلى الأولى، في بعض المصاحف يضعون دائرة مطموسة الوسط كالكلمة التي على اليمين، وبعضهم يضع شكل المعين كما هو في الكلمة على يسار اللوحة. يعني الآن أغلب التوجهات أهل الضبط في المصاحف أن يضعوا الدائرة المطموسة الوسط، لكن من قديم يعني من 40-50 سنة كانوا يضعون شكل معين. هذا يعني المهم الإنسان إذا اصطلح، طبعا كل هذه الاصطلاحات يعني طارئة على القرآن العظيم من صنع العلماء، ليست نبوية وليست من الصحابة، علماء اصطلحوا عليها ليقولوا للقارئ انتبه، يعني هي مثل علامات المرور التي نراها في الشوارع للتنبيه، للتنبيه. فيقولون انتبه، هنا لا بد من الإشمام. ما هي العلامة التي وضعوها؟ إما دائرة مطموسة الوسط، وكانوا يضعونها في المصاحف القديمة باللون الأحمر، الآن عم يوضعوها بنفس لون الحبر تبع الطباعة، أو يضعون شكل المعين، يعني المعين اللي هو مثل المربع لكنه ليست زواياه قائمة، فهذا يسمى شكل معين للدلالة على الإشمام. أما الروم فقلت لكم لابد من وضع نون صغيرة ووضع ضمة فوقها، هكذا ضبط هذه الكلمة في اللي هي كلمة تأمننا. أرجو الانتباه لهذه الكلمة أيها الإخوة، لأنها لم ترد في القرآن العظيم إلا مرة واحدة في سورة يوسف، إلا مرة واحدة في سورة يوسف. هل عندنا شيء آخر يشبه كلمة تأمنا؟ نعم، عندنا كلمة أخرى على رواية شعبة عن عاصم. نحن نعلم بأننا نحن نقرأ على رواية حفص عن عاصم. حفص هذا له يعني قرين اسمه شعبة، أبو بكر شعبة بن عياش. أبو بكر شعبة بن عياش أيضا هو تلميذ لعاصم رحمه الله مثل حفص، وقرأ عليه، روى لنا كلمة في سورة الكهف بوضعية خاصة فيها أيضا إشمام أو اختلاس، إشمام، وهي كلمة لدني، لما قال موسى عليه السلام للخضر قد بلغت من لدني عذرا، القراء قرأوا لدني. شعبة رواها لنا بكيفيتين، بإحدى كيفيتين، إما بالاختلاس وهو أي كما ذكرت خفض الصوت، طبعا هو شعبة رواها بنون غير مشددة، أما ضمة الدال فرواها لنا بالاختلاس هكذا، قد بلغت من لدني عذرا، من لدني، لدني، فضمة سريعة صوتها منخفض قليلا، والنون ليس فيها تشديد، نون مكسورة ليس فيها تشديد. أعيد الاختلاس فيها لأنه يكثر السؤال عنها، قد بلغت، بالله الكاميرا يا سيدي، قد بلغت من لدني عذرا، أعيد، قد بلغت من لدني عذرا، هذا الاختلاس. الكيفية الثانية الإشمام، كيف يكون الإشمام؟ نحن نعلم بأن الإشمام ضم الشفتين من غير صوت، هذا الإشمام يكون بعد سكون الدال وقبل كسر النون، هكذا ذكر أبو عمرو الداني رحمه الله الإمام العظيم شيخنا وإمامنا المتوفى سنة 444 هجرية، يعني من قرابة 1000 عام، ونقل ذلك عنه أيضا إمامنا الجزري رحمه الله الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري محمد بن الجزري، وكل أسانيدنا ترجع إليه، نقل هذا عن أبي عمرو الداني بأن الإشمام يكون في لدني لشعبة يكون بعد سكون الدال وقبل كسر النون، هكذا قد بلغت من لدني عذرا، إذا لح قطعها، قد بلغت من لد، وبعد أن نقول لد على طول نضم الشفتين، لد 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 لد، ونضم ثم نقول ني، فصار الإشمام بعد سكون الدال وقبل كسر النون. طبعا لما نقول سكون الدال، إذا سكنت الدال لابد من قلقلتها، بعض إخواننا المعاصرين عم يقولوا لا نحن تلقيناها من غير قلقلة. يا جماعة كيف من غير قلقلة؟ كل حرف ساكن فالعرب تقلقله، ليش ما فيها قلقلة؟ اللي بده يقول ما فيها قلقلة عليه أن يأتي بدليل، فيعني هذا الكلام عندنا غير صحيح، ولم أقرأ به على أحد من المشايخ أبدا أبدا، وأؤكد على هذا، لم أقرأ. بعض إخواننا بيقولوا أنه بده تكون لد، شلون لد ني لدني ليه يا أخي ليش العذاب؟ هذه لغة، هذه لغة، مين بده لما بيتكلم بده يقعد يسكت ويعمل لدني، من لدني، من لدني عذرا، دال مقلقلة بعدها ضم لشفتين سريع وبعدين نون مكسورة، كما قال أبو عمرو الداني رحمه الله أن الإشمام في لدني لشعبة يكون بعد سكون الدال وقبل كسر النون. أما أن تكون دال ساكنة ليس فيها قلقلة، اللي بيقول هذا الكلام هو المطالب بالدليل، عليه أن يأتي بدليل على هذا الكلام. أما يأتي بحجة الضعيف يقول أنا هيك قرأت وما يدريني أنك واهم، وما يدريني أن أستاذك واهم. الوهم وارد على الجميع، على الأئمة يكون أحيانا الوهم يرد في بعض المسائل. فإذا لابد فيها من قلقلة الدال، كم وكم يسأل عنها يعني بعض السائلين في هذا العصر. أعيدها وأقول هذا بالنسبة للإشمام، هكذا قد بلغت من لدني عذرا، من لد ثم يضم ثم يقول ني، بالسرعة تكون هكذا من لدني عذرا، من لدني عذرا. نرى ذلك على اللوحة بعد الفاصل، نأخذ فاصلا ونرى بعد الفاصل اللوحات المتعلقة بموضوع لدني لشعبة رحمه الله. حياكم الله أيها الإخوة. قبل الفاصل كنا نتكلم عن حكم كلمة لدني في سورة الكهف لشعبة عن عاصم رحمه الله، وذكرت لكم بأن شعبة هو زميل حفص عن عاصم في التلقي عن الإمام عاصم ابن أبي النجود رحمه الله تعالى. قلنا بأن لدني هذه رواها شعبة، إما رواها بتخفيف النون يعني ما النون غير مشددة، أما الدال فإما أن تكون بالاختلاس يعني بخفض الصوت مع سرعة من لدني عذرا، وإما أن تكون بالإشمام وهو تسكين الدال ثم ضم الشفتين من غير صوت ثم الاتيان بنون مكسورة، هكذا من لدني عذرا، من لدني لد، من لدني عذرا. ما قلته قبل الفاصل والآن نراه على اللوحة التعليمية الأخيرة في حلقة اليوم، البيت 85 بعد 100. قال فيه الإمام الطيبي رحمه الله: وشعبة أشم في لدني لدى كهف، وعنه الروم فيه وردا. يعني روي عنه الإشمام، أشم فعل ماضي، أشم يشم، روي عنه الإشمام في لدني، وروي عنه الروم، وقلنا بأن الروم هو في الحقيقة اختلاس يعني تبعيض الحركة. نرى على اللوحة: قرأ شعبة بتخفيف النون من قوله تعالى لدني لدني، وله قرأ بتخفيف النون، إذا خففنا النون ولم يعد هناك شدة تصير لدني، وله في ضمة الدال وجهان، أولا إشمامها الضمة بعد إسكانها، إشمامها الضمة بعد إسكانها. وإن شاء الله أخواننا سيأتي معنا في الحلقات القادمة النص الذي ذكره نقله الإمام الجزري في كتابه النشر عن الإمام أبي عمرو الداني. نعود إلى اللوحة: إشمامها الضم بعد إسكانها، وقد شرحت لكم ذلك. ثانيا اختلاس ضمتها، وذلك بخفض صوتها قليلا مع سرعة بالنسبة لما جاورها من الحروف، ويقال له روم مجازا. ليش يقال له روم مجازا؟ لأن الروم عند الوقف والاختلاس في وسط الكلمة والكلام، هذا فرق. الفرق الثاني في الاختلاس يعني ما لك لا تأمنا من لدني عذرا، في الاختلاس الجزء الباقي من الحركة أكثر من الذاهب، يعني ما قلنا في لما تكلمنا على الروم عند الوقف قلنا الباقي تقريبا ثلث الصوت وثلثين الصوت ذهب، يعني إذا بدنا نحكي بالنسبة المئوية في الروم عند الوقف الباقي بحدود 33% 35% والذاهب أكثر، بينما في الاختلاس العكس الباقي أكثر، الباقي بحدود 70% والذاهب بحدود 30%. الفرق الثالث بين الروم والاختلاس، الروم يكون في الضمة والكسرة، أما الاختلاس فيكون في الضمة والكسرة والفتحة. طبعا نحن الآن عم نتكلم تبعا للإمام الطيبي، يعني عم نتكلم في علم القراءات، نحن برنامجنا ما هو للقراءات، برنامجنا هذا للتلاوة الصحيحة برواية حفص رحمه الله، وننبه أحيانا على بعض الكلمات برواية ورشن أو برواية قالون، لكن هذا المبحث دخلنا فيه إلى علم القراءات. فبينا بأن كلمة بأن الروم يكون في الوقف بينما الاختلاس يكون في وسط الكلمة وفي وسط الكلام، هذا فرق. الفرق الثاني كما ذكرت، الروم يكون في الضمة والكسرة فقط ولا يكون في الفتحة. يعني مثلا رب العالمين في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الفتحة هذه ما فيها روم، لا روم في الفتحة. قال إمامنا الجزري: إلا بفتح أو بنصب، في آخر منظومة المقدمة. إذن الروم في الضمة والكسرة فقط، بينما الاختلاس يكون في الضمة والفتحة والكسرة. الفرق الثالث في الروم اللي هو عند الوقف، الجزء الباقي أقل والذاهب أكثر من الصوت، بينما في الاختلاس الجزء الباقي أكثر، ثلثين تقريبا، والذاهب أقل. تبهنا كيف؟ قد بلغت من لدني عذرا، ما لك لا تأمننا على يوسف. الجزء الباقي أكثر من الجزء الذاهب. نعود إلى اللوحة. إذن الحالة الثانية لكيف تقرأ لدني لشعبة عن عاصم رحمه الله، اختلاس ضمتها، وذلك لحظة قلنا اختلاس، وذلك بخفض صوتها قليلا مع سرعة بالنسبة لما جاورها من الحروف، ويقال له روم مجازا. مجازا يعني تساهل في العبارة، واضح أيها الإخوة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وبقي عندنا أبيات قليلة لعلنا فيها مسألة أو مسألتان لعلنا ننهيها إن شاء الله. باقي أربع أبيات، باقي أربع أبيات في المنظومة والخاتمة، أربع أبيات في مبحث التنبيه والخاتمة، لعلنا نحتاج إلى الحلقة القادمة أو الحلقة القادمة والتي بعدها، وبذلك ننهي منظومة المقدمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأن يرحم الإمام الطيبي رحمة واسعة، ويجزيه عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء على ما نظم لنا من مباحث مهمة في تلاوة القرآن العظيم، مباحث يعني تكميلية كمل بها المنظومة الجزرية. الحقيقة الإمام الطيبي كمل بمنظومته المفيد منظومة الجزرية، فأتى بأشياء لم يأتي بها ابن الجزري وهي مكملة. ابن الجزري أتى باللب، أتى بمخارج الحروف وبصفات الحروف وبالأحكام الأساسية، وإمامنا الطيبي رحمه الله أتى بأمور تكميلية كمل بها معرفة القارئ في كل ما يتعلق بتلاوة القرآن العظيم. عندنا اتصال من أخينا فهد من السعودية، حياك الله أخي فهد.
الله يحييك دكتور أيمن، كيف الحال؟
وعليكم السلام، أهلا يا أخي، كيف حالك؟
الحمد لله، الله يحفظك،
بارك الله فيك. تفضل، تحب تقرأ معنا من قوله تعالى في سورة الأعراف: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم.
أنا أقرأ الصفحة اللي قبلها وأذكره
اللي قبلها. طيب ما في مانع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون.
لا أصلها أخي فهد، لمن آمن منهم
أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فعقروا الناقة
فأخذتهم الرجفة
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
تمام.
إنكم لتأتون
بهمزة واحدة
الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.
بارك الله فيك أخي فهد، ما شاء الله تلاوتك جيدة، بارك الله فيك ونفعك ونفع بك إن شاء الله تعالى. شكرا لاتصالك. في عندنا أظن تسجيل، عندنا تسجيل مرسل من الأخ فؤاد أحمد من السعودية، نستمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون.
ما شاء الله، أخونا فؤاد أحمد من السعودية استمعنا إلى التسجيل الذي أرسله. أخي فؤاد، حرف الجيم، ليس كما نطقته، أتيت بصوت فيه شيء من الشين، الرجيم، هكذا خرجت معك. الجيم يا أخي من وسط اللسان، نعم، والشين من وسط اللسان لكن مختلف. الشين رخوة، الجيم شديدة، الشين فيها تفشي، الجيم ما فيها تفشي، انتبهنا. فانتبه إلى يعني تفريق صوت الجيم عن الشين، وقد نبه على ذلك الإمام السخاوي رحمه الله في منظومته عمدة المفيد وعدة المجيد لما قال: والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. انتبه، فلا تقل الرجيم أج، يعني جيم مخلوطة بشين، أج أج جا جو جي يجعلون الرجيم الجن الجن جي، ولا تقول الجن، يعني شيء فيها شيء من الشين، هذا موضوع مهم. الأمر الثاني أخي، لما تخفي النون عند السين في كلمة الإنس وما خلقت الجن والإنس، إنس تنتقل من مخرج الهمزة المكسورة إي إلى مخرج السين مباشرة، لكنك لا تنطق سينا بل يبقى من النون غنتها ويأتي من الفم صويت ضعيف هكذا. هل سمعت؟ أغلب الصوت من الأنف لكن معه صوت فموي، نحن نقول صويت حتى نبين بأنه قليل للتصغير، ولكن الفم مهيئ على مخرج السين. والإنس، فلما تصل إلى السين تجد فمك مهيئا على مخرج السين، لا تنتقل إلى من مكانين، يعني لا نقول والإنس إنس، هذول مكانين. الإخفاء إنما كانت العرب تفعله ميلا إلى السهولة، ينتقلون مباشرة إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون لكنهم لا ينطقونه، يأتون أولا بغنة النون ثم يأتون بالحرف. والإنس أرجو أن يكون هذا قد وضح لك أخي فؤاد. وبهذا التسجيل الذي سمعناه من أخينا فؤاد نأتي أيها الإخوة الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقاني لتلاوة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وإياكم نعمة تعلم وتعليم كتابه، وأن يرزقنا التدبر والتفكر والعمل بالقرآن العظيم، وأن نطبق ما نقرأ. اللهم آمين آمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو، وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. أستقي الأنوار منك، كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله. أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي. من جفاك فذا شقي يا كتاب الله. أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو. أنت نور أنت فضل يا كتاب الله. بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري، كي أحفظ يا كتاب الله. حتى تقول يوم الحساب، رتل لي من ذا الكتاب. ولترتقي في جنان الله.